حق الدعاء الله ولا رحمه، وكانوا متعب ومريض مدة طويلة، ودخل المستشفى وخرج ونشط يقول في الأيام الأخيرة بعد ما خرج المستشفى، وثم تعب توفي فيما بلغني بيوم العصر أو بعد العصر. الله يغفر له ويرحمه ويسلمه ويسكنه ويسيح بالمات ويعوض المسلمين في خير. وهو من سبق شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ الجميع، فغفر الله للجميع.
وقال الطبراني: هذا السجع سجع عدد من الشاء لما يخشى عليه، فيما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة، وليس بحرام أن السائل وحده في البلاء، السائل وحده في البلاء، وكذا الباحث في بيت وحده لا يؤمن بالاستيحاء، لا سيما إذا كان ذا فكرة وزيئة وقلب ضعيف. والحق أن الناس إذا لا ينتهي ذلك فيحتمل أن يكون السجع عنه لحسن المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك. وقيل في تفسيره قول الراكب شيطان: ليس به وحده يحسده عليه الشيطان أو أشبه شيطان بفعله. وقيل إنما كره ذلك لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه كذلك الإثنان، إذا مات أحدهما لم يجد الآخر من يعينه بخلاف الثلاثة، ففي الغالب تكون الوحشة والخشية. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر: لو يعلم الناس.
الرحمن الرحيم. اقتداء بالكتاب العزيز والإمام الكبير وهو كتاب الله الذي تدع الصحابة رضي الله عنهم بسم الله الرحمن الرحيم، وضعوا بسم الله في أوله، وجمع بين البسملة والحمدلة رحمه الله، جمع بينهما اقتداء بالكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إنه يبتدأ بالحمد مطلقا في الخطب والرسائل، وقال آخرون إنه يبتدأ في الرسائل وبالكتب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. والأظهر أن الخطب يبدأ فيها بالحمد لله، ولهذا كانت خطبه عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد، وقال خطبة الحمد لله يبدأ بالحمد لله في خطبة الجمعة والعيدين في غيره هكذا. وكان إذا خطب الناس قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وكان في كتاباته عليه الصلاة والسلام إذا كتب الرسائل قال بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم. وهذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث من الرسائل التي ليست على صفة الرسائل مختصرة تكتب إلى الملوك، أو الرسائل التي يكتبها الإنسان إلى صاحبه، الرسائل معنى الكتب المصنفة التي يصنفها أهل العلم، فهذه الأظهر أنه يبدأ يجمع فيها بين البسملة والحمد لله ابتداء بالكتاب العزيز. فعلى هذا تكون الأنواع ثلاثة: الخطب فالمشروع البداء فيها بالحمد لله، والرسائل الخاصة أو المختصرة التي تكتب كما كتب عليه الصلاة والسلام رسائله إلى الملوك والأمراء كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يأتي فيها ذكر الحمد، بل يشرع بالمقصود مباشرة بعد البسملة. والنوع الثالث الكتب، وإمامها وأعظمها هو كتاب الله عز وجل. وعلى هذا جرى كثير من أهل العلم في الجمع بين البسملة والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أما حديث كل أمر لا يبهي بسم الله الرحمن الرحيم هو أبتر، هو حديث ضعيف، وجاء برواية الحمد لله وهي أقوى، وإن كانت ضعيفة الحقيقة، كلا الروايتين ضعيفة، رواية بسم الله الرحمن الرحيم ضعيفة جدا، ورواية الحمد لله ضعيفة، رواية قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل وهو فيه ضعف، ثم قد خالفه الثقات وأرسلوه عن الزهري. لكن عمده على ما فعله الصحابة رضي الله عنه واقتدى بهم أهل العلم في الجانب بينهما. وبعضهم لم يضع خطبة بل أجرى كتابه مجرى الرسائل فابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يذكر الخطبة كما صنع البخاري رحمه الله في صحيح، والأمر في هذا قريب. فقوله بسم الله الباء هنا للاستعانة، واتفق العلماء على أن الجار والمجرور في بسم الله له متعلق محذوف، واختلفوا في تقدير هذا المتعلق هل هو اسم أو فعل وهل هو مقدم أو مؤخر. والأظهر أنه متعلق بمحذوف يقدر اسما مؤخرا خاصا هو أولى، كأن بعضهم قدرها بسم الله أبتدئ على أنه يقدر فعل، وبعضهم قدره اسم ابتدائي بسم الله على أنه مبتدأ وخبر. والأظهر أنه يقدر فعلا محذوفا مؤخرا خاصا لا عاما، فتقديره أبتدأ عام يشمل ابتداء بأي شيء، لكن يقدر بسم الله أكتب أو بسم الله أؤلف أو بسم الله أصنف، ما شئت من الألفاظ التي تدل على تقدير خاص وهو أنه يريد أن يصنف أو يؤلف أو يكتب. فقول بسم الله بسم الله أكتب أو أصنف، فعلى هذا الجار والمجرور يكون في محل نصب مفعول به. بسم الله ولفظ الجلالة محفوظ على التعظيم، الرحمن معت أو صفة والرحيم صفة ثانية، والجملة الابتدائية كما يقولون لا محل لها من الإعراب أو الجملة هنا. فلهذا في قول بسم الله الرحمن الرحيم على هذا التقدير. والباء كما سبق الاستعانة، والبسملة لها أحكام كثيرة، البسملة لها أحكام كثيرة، منها مثل ما سبق أن يشرع الابتداء بها. ولهذا أنت تقول عند الأكل بسم الله، وعند الشرب بسم الله، وعند الدخول بسم الله، وعند الخروج بسم الله، وعند النزول مثلا بسم الله، وتقدر في كل موضع من المواضع الفعل الذي يناسب. فإذا قلت مثلا بسم الله تقدير الفعل بسم الله أكبر، وإذا قدرته اسما أكلي بسم الله مثلا، وإذا الشرب بسم الله أشرب، النزول بسم الله أنزل، أردت تدخل البيت قلت بسم الله، بسم الله تقديره أدخل، وهكذا يقدر في كل موضع ما يناسب. إذا نزلت مثلا في موضع من البر بسم الله، تقول من نزلت من السيارة بسم الله، بسم الله أنزل أو بسم الله أحل في هذا الموضع. فبسم الله يشرع البداءة بها في مثل هذه الأمور. وإذا قلت بسم الله تريد أنك تستعين باسمه سبحانه وتعالى على هذه الحالة التي على هذا الشيء الذي يريد أن تفعله من أكل أو شرب أو نزول أو دخول أو خروج أو غير ذلك. وبسم الله على المختار آية للفصل بين سور القرآن، ليست آية من السورة التي قبلها ولا من السورة التي آية للفصل، كما ذكر حديث عباس عند أحمد وأبي داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله ليست آية من الفاتحة كما هو قول الجمهور وهو الصواب، لكن يشرع البداءة بها سرا، ولهذا لم كانت لما كانت مقدمة بين يدي المقصود تسر بها وتجهر بالمقصود بقولك الحمد لله رب العالمين تقرأ الفاتحة لذلك. فبسم الله لها هذه الأحكام وأحكامها كثيرة وقد ذكرها العلم. المقدمة يقال مقدمة ومقدمة على صيغة اسم الفاعل واسم المفعول، قلت مقدمة لأنها تتقدم بين يدي الشيء، تتقدم بين يدي الشيء الذي بعدها، ومقدمة لأن المصنف أو المؤلف قدمها هو بين يدي الموضوع الذي يريد أن يكتب فيه. الحمد لله القديم الباقي. الحمد لله في الحمد للاستغرار على الصحيح، قيل للعهد يعني الحمد المعهود الذي يحمده به رسله وأنبياء أولئك، وقيل للجنس جنس الحمد، والأظهر أنها للاستغرار. وعلامة التي الاستغرار أن يحل محلها كل، كأن المعنى أن المعنى كل الحمد لله عز وجل، جميع الحمد مستحق لله عز وجل. الحمد لله ربنا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فله الحمد في الأولى وفي الآخرة، فله الحمد كله سبحانه وتعالى. والحمد معناه اختلف فيه، لكن أحسن ما قيل فيه هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، والإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فلا بد من هذين الشرطين، من هذين الشرطين، من هذين الشرطين: إخبار عن محاسن المحمود وحب له سبحانه وتعالى. فإذا كان إخبارا مجردا بلا حب لا يكون حمدا، وإذا كان حبا مجردا بلا إخبار لا يكون حمدا. فالإخبار فالحمد يكون بالإخبار عن محاسن المحمود مع تعظيمه، مع حبه وإجلاله وتعظيمه لله. الله علم عليه سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف، وهو مشتق على الصحيح، وهو قول أهل العلم كافة، وهو مشتق من أله يأله إلهة، الألوهية سبحانه وتعالى، وهو الاسم. وقيل إن الله لفظ جلاله هو الاسم الذي يختص به سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، وألحق جمهور العلماء به الرحمن أيضا، قيل إنه خاص به سبحانه وتعالى. القديم، القديم هذا إخبار عنه، وإن كان ظاهر كان مصنف رحمه الله أنه وصفه بذلك وسماه بذلك، لكن القديم لا يوصف به، لا يسمى به سبحانه وتعالى ولا يوصف به، إنما يخبر به عن الله عز وجل. ولهذا لأن أسماءه سبحانه وتعالى توقيفية على الصحيح، كما سيأتي في كلام مصنف، والحق أنها توقيفية لنا بلا أدلة وفية، وهذا اختيار رحمه الله أيضا، هو يرى أنها توقيفية، فهذا ما يدل على أنه لم يريد التسمية بذلك. وقد أشار في شرحه في مسبب الأسباب أنه أراد بذلك الإخبار، لا يريد التسمية كما سيأتي في نظمه رحمه الله. القديم فليس القديم من الأسماء الحسنى، لأنه لا يسمى ولا يوصف به سبحانه وتعالى، لأنه أو لأن أسماءه توقفية لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو سبحانه وتعالى يدعى بالأسماء الحسنى، بالأسماء الحسنى هي التي يدعى بها. ثم أيضا القديم معنى اعتباري، فليس قدما مطلقا، بل هو ما يكون متقدما على غيره وإن كان غيره أقدم منه، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. وقد تقدمه شيء غيره، فلهذا إذا كان قديما قيل قديم وإن كان قد تقدمه غيره، ويغني عن القديم الأول، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. الباقي، الباقي أيضا لم يأتي وصفه وتسميته سبحانه، لم يأتي شيء في الكتاب والسنة تسميته بذلك، إنما جاء الإخبار عنه مقيدا بقوله: ويبقى وجه ربك، على صيغة الفعل ويبقى وجه ربك. وهذا ليس على جهة التسمي، إنما على جهة الإخبار بالفعل. نقول يبقى وجه ربنا سبحانه وتعالى، أما نقول أنه الباقي فهذا يحتاج إلى دليل يدل على أنه من الأسماء الحسنى، ويغني عن الآخر. مسبب الأسباب والأرزاق. مسبب، والمسبب أيضا ليس من الأسماء الحسنى. المصنف رحمه الله قال إنه أراد بذلك الإخبار بالمسبب، مسبب الأسباب، والأسباب جمع سبب، وذلك أن الأسباب لا يمكن أن تعمل ولا أن يحصل المقصود منها إلا بأن يجعل فيها سبحانه وتعالى المسببات تحصل بوجود الأسباب، وإلا ليس في الدنيا سبب تام إلا بفعله سبحانه وتعالى. أما سائر الأسباب فإنها تحتاج إلى، كل سبب في الدنيا يحتاج إلى سبب، إلى أسباب أخرى، ويحتاج إلى وجود أسباب أخرى، ويحتاج إلى انتفاء الموانع حتى يحصل، وهذا لا يكون إلا بتسبيب الله لها فيحصل المقصود من ذلك. مسبب الأسباب، والسبب كما يقول العلماء ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الأول عكس الشر، لأنه لا يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم عكس المانع، لأنه لا يلزم من وجوده، من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وقوله لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته، احتراز من مقارنة السبب فقد الشر، أو من مقارنة السبب وجود المانع. فإذا قارن السبب فقد الشرط فإنه لا يحصل المسبب، لا لذات الشرط لفقدان الشرط، لا لذات السبب لفقدان الشرط. مثل مثلا الزكاة سببها وجود النصاب، وجد طيب عندي ساعة، عندي نصاب، قال زكي، يقول طيب شرط وجوب الزكاة تمام الحول، والحول شرط، فعدم وجوب الزكاة ليس راجعا لذات السبب لكن لفقدان الشرط وهو وجود، وهو تمام الحول. كذلك أو لقول ذات أيضا، أو مقارنة المانع، مقارنة المانع للسبب، مقارنة المانع للسبب. مثل مثلا وجود الزوال سبب للصلاة، المرأة يجب عليها ويجب على المكلف أن تصلي إذا دخل الوقت، لكن لو كان مع المرأة مانع من وجود حياة فإنه ينتفي وجوب الصلاة لا لذات السبب لوجود المانع. فهذا معنى قولهم لذاته، فهو ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فمن وجوده الوجود احتراز من الشرط، ومن عدم العدم احتراز المانع، والقول ذات احتراز من مقارنة الشرط، من مقارنة السبب فقد الشرط، أو من مقارنة السبب وجود المانع. والأرزاق، الأرزاق جمع رزق، والأرزاق والرزق هو ما يرزق الله عباده، وهو رزق عام، وهو ما يكون به معيشة كل من في الكون من بهائم ومن البشر من مسلمهم وكافرهم، ورزق خاص وهو أهل الإيمان، وهو الرزق الحلال كما سيأتي في كلام مصنف لقوله والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، خلافا للمعتزلة لقولهم إن الحرام ليس رزق. فالرزق يشمل الحلال والحرام، لكنه إذا كان حراما فهو آثم، وإذا كان حلالا فهو طيب، فهو من الطيبات الذي لا يكون عليها حساب ولا عقاب، بل ما يستعان بها على طاعة الله عز وجل.
حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود.
قول حي هو صفة لله عز وجل أنه حي، وهي حياة كاملة خاصة به، وهي لا تشبه حياة غيره، ولهذا حياة غيره من سائر المخلوقات حياة ناقصة وقاصرة، يسبقها العدم ويعقبها الموت. أما حياته سبحانه وتعالى فهي حياة دائمة لا يسبقها عدم ولا يتلوها موت، فهي حياة تام حي قيوم سبحانه وتعالى. حي عليم قادر. حي عليم أيضا له تمام العلم سبحانه وتعالى، وجاء بعليم على صيغة المبالغة لأنه علم جميع الأشياء ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. قادر له القدرة التامة كما سيأتي أيضا في كلام مصنف، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قادر على من جهة قدرته على الإيجاد ومن جهة تقديره سبحانه وتعالى للأشياء موجود. هذا أيضا هو سبحانه وتعالى يخبر عنه بأنه موجود وأنه شيء وأنه قائم بنفسه، فهذه من باب الخبر عنه سبحانه وتعالى. مثل لو قال إنسان الله موجود، يقول الله موجود، يخبر بأنه موجود. يقول هل هو شيء؟ نقول هو شيء، لكن لا نصفه بذلك ولا نسميه بذلك، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، أما ما كان من باب الخبر فليس توقيفيا بل يجوز الإخبار عنه بإذن الله. قامت به الأشياء والوجود، كل شيء قائم به سبحانه وتعالى. الأشياء جمع شيء، وهي شامل لكل ما في الكون، والوجود خاص بعد عام، فالأشياء تشمل الوجود وتشمل كل شيء مما سيوجد، فهو من باب الخاص بعد العام. دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم. الدلالة أو الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا هو الدليل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ويشمل العلم والظن، وهذا هو قول جمهور العلماء وأهل الحديث أنهم يقولون أن الدلالة تشمل العلم والظن، كل ما أفاد العلم أو أفاد الظن وهو الشيء الراجح فهو دليل، خلافا للمتكلم. مع أن المصنف رحمه الله شرح درجة على التفريق بين العلم والظن، وأخذ بقول المتكلمين في شرحه، وجعل الدليل الموصل للقطع علما، وجعل الموصل للظن أمارة كما هو قول بعض المتكلمين وبعض الأصوليين. الصواب أنه أن كل ما أوصل إلى مطلوب خبري من علم أو ظن فإنه دليل، فإنه يكون دليلا. دلت على وجوده الحوادث، الحوادث في الكون من الموجودات والمخلوقات تدل على وجوده سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء إما أن يقال أوجدت نفسها، هذا مستحيل، أو لها موجد وهو الله عز وجل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لأنه يستحيل أن يكون غير شيء أم هم الخالقون، ويستحيل خلقهم لأنفسهم، فتعين أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، ودليل من الأدلة الفطرية العقلية التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى. سبحانه سبحان، هذه يقولون من الظروف الغير متصرفة، لأن الظرف قد يكون متصرفا يعني يقبل الحركات الإعراب، وربما كان فاعل وربما كان مفعول ربما كان خبر ربما كان كذا، وبعض الظروف لا يلزم حالة واحدة. سبحان مثلا مثل لبيك وحنانيك ودواليك، هذه ظروف تلزم حالة واحدة، يعني وهو منصوب بفعل متروك الذكر وتقديره أسبح سبحان، أسبح سبحانه، منصوب عن ظرفية بفعل مفعول مطلق، مفعول مطلق، مفعول مطلق، وبعضهم يسميه مصدر، مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف تقديره أسبح سبحانه. سبحانه فهو الحكيم الوارد، الحكيم والحكمة سبحانه وتعالى، والحكمة هي إتقان الأشياء ووضعها في مواضع، هذه هي الحكمة، هي إتقان الشيء ووضعه في موضعه، فله الحكمة التامة سبحانه وتعالى، وحكمته في خلقه وقدره وفي شرعه وأمره، فشرعه وأمره فيه حكمة في ذاته وفيه حكمة في غايته، حكمتان في شرعه وأمره، معنى أن شرعه على تمام الحكمة والإتقان، هذا الشرع العظيم لا يطالعه ذو عقل وإن لم يكن من أهل الإسلام إلا ورأى فيه الإتقان والإحكام في هذا الشرع العظيم في جميع أموره، وكذلك في غاية ما يترتب عليه من الحكم العظيمة في العمل بهذا الشرع والالتزام بهذا الشرع العظيم. وكذلك هناك حكمتان في خلقه وتقديره، فهذا الكون في غاية الإتقان، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه وتعالى، في غاية الإتقان والإحكام، وكذلك في غايته خلقه وأوجده لغاية وحكمة عظيم، هو الحكيم الخبير، هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فله الحكمة التامة والحجة الدامغة في حكمته سبحانه وتعالى، سواء ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر، فحكمته بالغة وحجته قاهرة سبحانه وتعالى، وهو دلت على وجوده الحوادث، وهو سبحانه فهو الحكيم الوارث، والوارث أيضا أنه سبحانه وتعالى هو الوارث، واختلف هل هو، والوارث قيل إنه من أسمائه سبحانه وتعالى، ومع أن الآخر يأتي فيه هذا المعنى وأبلغ، يأتي فيه هذا المعنى وأبلغ، وفيه آية في قوله ونحن الوارثون كسر الحجر، إنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ونحن الوارثون نعم. لكن هل إذا كان وقع الإجماع على مثل هذا وأنه أو نص العلم عليه فهو حق، ولكن أنه لذكر هنا الوارثون بلفظ الجمع، ولا شك أن في لفظ الجمع من التعظيم والتبجيل له سبحانه وتعالى ما ليس في لفظ الإفراد، مع أن في لفظ الآخر ما هو أبلغ في وصفه سبحانه وتعالى. ثم الصلاة، ثم حرف عطف، يعني ثم بعد ذلك يعني الترتيب، يعني لما حمد الله صلى على النبي، وهذا هو المشروع أن العبد يحمد الله عز وجل بين يدين وطول، ثم يصلي على النبي عليه، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. الصلاة قيل هي الرحمة وقيل هي الثناء، وهذا هو يعني صلاة الله عز وجل ثناء، وهذا هو الأظهر أن الصلاة معناه الثناء عليه سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي رجح له القيم في كتاب جلاء الأفهام، وذكر نحو 15 وجها، منها أنه سبحانه وتعالى غاير بينه في قوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بين الصلاة والرحمة، ومنها أن الصلاة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرحمة عامة، فلهذا يصلى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما الصلاة على غيره فقد اختلف فيها، دل على الفرق بينهما. ثم أيضا من دلالة الفروق أنه يقال اللهم صل على محمد، ولو قال إنسان اللهم ارحم محمدا لكان أمرا في استنكار، وإن كان فيه خلاف والقول به له وجه، لكن ليس كقولك اللهم صل، لو كانت مرادفة لها لكانت قول اللهم صل أو اللهم ارحم واحد. وذكر وجوها كثيرة رحمه الله تدل على التفريق بين الصلاة والرحمة، وهو الذي اختاره البخاري رحمه الله حيث ذكر عن ابي العاليه معلق مجزوم ان صلاته سبحانه وتعالى هو ثناؤه عليه في الملأ الاعلى. والسلام، ثم الصلاه والسلام، السلام والسلام من الافات صلاه الله والسلام عليه، ولهذا صلى وجمع بينهما كما جمع الله بين اللهم لك صلوا على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، ويجرع جمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، سرمدا دائما على النبي. النبي مأخوذ من النبأ لأنه يخبر عن الله عز وجل بما أمر، أو من النبوة والارتفاع لارتفاع منزلته. والنبي على المشهور رجل ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، واختلف في هذا، لكن هذا هو تعريف المشهور لهما. المصطفى يعني المجتبى والمختار، كنز الهدى، كنز الهدى هو عليه الصلاة والسلام، منه الهدى ويتلقى منه الهدى، فهو منه الهدى والبيان والإرشاد، فمنه دلالة الهدى والبيان والإرشاد، أما هذه التوفيق بينها وهو إلى الله عز وجل. وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار، يعني ثم الصلاة مع آله، ولهذا الصلاة على آله تبعا جائز بلا خلاف، من خلاف على الصلاة بالإفراد. وآله، آله أصل آل أهل، وقلبت الهمزة الثانية في آل إلى في أهل إلى الهمزة، صار آل ولا أصل أهل أو أول، ويصغر على أهيل أو أويل، يعني على الخلاف في أصل آل. آله عليه الصلاة والسلام تختلف فيهما على أقوال كثيرة، والأظهر والله أعلم أن آله في جميع المواضع هم، يعني أن آله في الصلاة عليه يعني هم آله الذين حرمت عليهم الزكاة، وآله الذين حرمت عليهم الزكاة فيهم قولان، قيل إنهم بنو هاشم وقيل بنو هاشم عن المطلب، والأظهر أنهم بنو هاشم، فعلى هذا يكون الآل هم آله وهم من بني هاشم. وقيل إنه كل تقي، ورد في حديثات ضعيف، والقول السابق هو الأظهر، يعني ورد في الحديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، في اللفظ الآخر اللهم صل على محمد وآله، فسره بالآل. وآله وصحبه، صحب جمع صاحب من أطلاق جمع راشد، والصاحب هو من الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت ردة، من لقي النبي يخرج من لم يلقه وإن كان مؤمنا من سائر أهل الإيمان. ويشمل من لقي مؤمنا، كل من لقيه مؤمنا هو جميع الصحابة، ويدخل به من اجتمع به ولو كان كفيفا كابن مكتوب، ولهذا قال عبر من لقي أولى من تعبير من رأى، حتى يشمل كل من لقي عليه الصلاة والسلام أبصره ولم يسر. ويشمل من صحبه صحبة طويلة في الغزوات وغيرها، ومن صحبه وجلس معه ساعة، ومن لقيه أو من رآه ولو لحظة لشرف الصحبة، لجميع المراتب الثلاثة. مؤمنا به يخرج من لقيه كافرا كسائر كفرة في وقته، ومات على ذلك يخرج من لقيه مؤمنا ومات كافرا كعبد الله بن خطر وربيعة بن أمية وعبيد الله بن جحش من تنصر عياذ بالله، فهؤلاء يخرجون عن صحبة لأنه ماتوا على الردة عياذ بالله، ومات على ذلك ولو تخلف ردة، مثل ما جاء الأشعث بن قيس وقال حافظ ذكر في النخبة، قال في الأصح، يعني في الأصح في الأخير تخلف الردة، لأن بعض القائم تخلف ردة فضرب صحبته، والصواب أنه إذا رجع إلى الإسلام يعود له شرف الصحبة. معادن التقوى مع الأسر، المعدن هو الكنز، المعدن هو كنز كل شيء أو مجمع كل شيء، قال عن معادن عرى تسألون في الحديث، يعني عن رسولها وأنساب التي يرجعون إليها، فهم معادن التقوى، والتقوى هو ما حجزك عن المحارم ودفعك إلى أداء الواجبات. مع الأسرار تكون في قلوبهم مما يكون في أسرارهم في قلوبهم بالإخلاص لله عز وجل، وما يكون في قلوب من أعمال النافعة والعلوم من الأعمال الصالحة والعلوم النافعة. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نومي. وبعد، بعد هذه لفظة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب. وبعد يقولون إنه ظرف مقطوع عن الإضافة، مبني على الضم بقطعه عن الإضافة. بعد يعني قطع عن الإضافة لفظا يعني ولم يقطع معناه، إنما نوي معنى الإضافة، نوي معنى الإضافة، فإذا في هذه الحال يكون مبنيا على الضم. وذكروا أن بعد لا أحوال، تارة تعرب وتارة تبنى، فتعرب في أحوال إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، مثل قول فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الجراد. قبلا هنا لما قطعت عن إضافة لفظا ومعنى يعني لم ينوى، عمل فيها الحركات فكانت خبرا لكان. وكذلك إذا أضيفت لفظا فإنها تعرب بالحركات، مثل جئتك قبل صلاة الظهر، قبل منصوب بالفتحة على الظرفية لأنه مضاف قبل صلاة أو قبل الظهر يكون مضاف، الظهر مضاف إليه. وأيضا في هذا الموضعين، في موضع ثالث أيضا، وفي هذا تعرب إلا إذا قطعت عن الإضافة إذا نوي معناها فإنها تكون معربة. ويوم يقول لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، فهي ظرف مبني على الضم. فاعلم بعد فاعلم فاعلم، ولهذا جاءت الفاء هنا تقديرها يعني كأنها قامت الواو مع مقام مهما، مهما يكون من شيء فالأمر كذلك. فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظيم، ولهذا كان يقول انتبه واعلم كل العلم، أن كل العلم جميع العلوم، أن جميع العلوم فرع لعلم التوحيد، ولهذا يسمي العلم الفقه الأكبر. وصنف أبو حنيفة رحمه الله كتاب التوحيد الفقه، سماه الفقه الأكبر رحمه الله، فهو الفقه وهو أعظم الفقه، وجميع العلوم فرع عن هذا العلم، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، يعني لأنه العلم، لأن التوحيد تعليل، تعليل لهذا، لأنه العلم الذي لا يستقيم ولا يحسن، لا ينبغي لا يستقيم ولا يحسن لعاقل لفهمه لم يبتغي، يعني هنا أخر لا يبتغي لأجل النظر ضرورة، والأصل كان لا يبتغي العاقل فهمه، يعني لا ينبغي للعاقل أو لا يستقيم للعاقل ولا يحسن أن لا يبتغي فهم، بل يحسن له أن يجتهد وأن يجد في فهم هذا العلم، لأنه هو رأس العلوم وهو أصل العلوم، وبه ومنه تتفرع جميع العلوم، ومن صلح توحيده فإنه تصلح علومه الأخرى، ومن فسد توحيده فسدته. ولهذا تجد أهل فساد العقيدة تجد عندهم من الفساد الفروع ومن أقوال الشاذة الشيء الذي لا يستقيم، لما هان عليهم التوحيد فالفروع فسدت، وفي علم أقوال باطل أقوال شاذة في التوحيد لفساد في باب الفروع، وفي باب مسائل الفقه لفساد التوحيد والعقيدة. والتوحيد كما ذكر أهل العلم توحيد ثلاث أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، أو توحيد في المعرفة والطلب كما قال القيم، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد في القصد والطلب، وتوحيد الإلهية. فيعلم الواجب والمحال كجائز بحقه تعالى، فمن ذلك أنه يعلم الواجب مما يجب له سبحانه وتعالى، من أنه هو الأول سبحانه وتعالى والآخر، وأنه لا هذا واجب له سبحانه وتعالى، والمحال الشيء الذي يستحيل كوجود شريك الله سبحانه وتعالى. فيعلم الواجب والمحال كجائز بحقه تعالى، كذلك يعلم الجائز مما يجوز. الجائز سمونه يعني في عرف عند الأصول هو خلاف المحرم، ويدخل فيه الواجب والمستحب والمكروه والمباح، وفي عند المتكلم هو الممكن العام، كل ما أمكن وجوده حسا أو وهما فإنه من الممكن، مثل إرسال الرسل أمر جائز، فهو كل ما يكون من إرسال الرسل وخلق الخلق ووجود الكون أمر جائز، وجوده وعدمه فهو جائز بحق سبحانه وتعالى، وكذلك الجائز في حق الرسل من الواجب في حق الرسل من صدقهم، والمنتفي والممتنع والمستحيل في حقهم وهو الكذب على الله عز وجل، والجائز في حقهم مما يجوز ويجوز أن يعرض لهم مما يعرض لسائر البشر من أمراض أو غيرها أو ما يتعرضون له من الأذى، أو يجوز في حقهم من الأكل والشرب، كل هذه مما كان واجبا أو مستحالا أو مستحيلا أو جائزا في حق الله عز وجل وفي حق أنبيائه ورسله، فمما يجب علمه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم. كذلك يعني وأنه كذلك يجب العلم بهذا بالجائز، يعني ينتشر فيه هذا الجائز بالواجب والمستحيل، أنه فيعلم الواجب والمحال، فيجب العلم والواجب، العلم بالواجب بحقه والمستحيل، كذلك العلم في حقه سبحانه وتعالى يجب، كالجائز أنه يجب أن يلحق بالواجب والمستحيل من جهة العلم به. نعم. نعم الظاهر، هو الظاهر ما دام أنه آمن به عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى الإسلام بعد الردة فيأخذ سما الصحبة، يعود إلى الصحبة كما ذكر الحافظ رحمه الله. يعني معاني التقوى يعني كأنها يعني السر هو الشيء الذي يسره ويظهره، وأن كأنه الله أعلم أن الله قدس أسرارهم وطهر سرائرهم وبواطنهم من ما يكون من الفساد ومن الرياء ومن الشرك، ولذلك كانوا معادن التقوى والأسرار، فعن هذه المعادن يحصل هذه يتلقى العلم يتلقى التقوى والأسرار الذكية، كأن الأحوال التي تكون في القلب، لأن الإنسان ربما كان له أسرار في قلبه بمناجاته لله عز وجل، هذا نوع سر بينه وبين الله عز وجل حينما يخلو بربه ويكون له شيء من الاتصال بربه فيجد حلاوة لكلام الله عز وجل أو للأنس به للصلاة، هذه الأسرار التي ربما لا يدريها ولا يظهرها فتكون عونا على الطاعة، فتتلقى عنه هذه الأحوال، فأحوالهم وأسرارهم على الخير والهدى والصلاح بخلاف أسرار غيره فيعتريها ما يعتريها من الشرك أو البدعة أو الرياء أو ما أشبه ذلك، كأن هذا المعنى، ولهذا يقال قدس الله سره حتى يكون سره سليما ليس فيه شيء شائبة. مفعول مطلق، والمطلق بعد المطلق عليه مصدر، سبحانه مفعول مطلق لكنه يقولون بفعل محذوف يعني غير مذكور. نعم كيف ظاهر النبي إن الحمد لله حيا عبد الله مسعود بما أظن أن في إن الحمد لله نحمده ونستغفره، وثم أيضا إن فيها تأكيد مع الحصر، وأبلغ في إثبات الحمد، يعني إن تأكيد والحصر واستغراق بالحمد. هل هي ما هي شيء يعني مثل قول إياك نعبد وإياك نستعين ما هي، لكن إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب أفضل وأكبر يثني عليه سبحانه وتعالى، لا لأن استعانة إخبار عن العبد، وقولك الحمد لله إخبار عن الله، والإخبار عن الله أبلغ من الإخبار عن العبد، فالعبد كونه يخبر عن الله بحمده وثنائه أبلغ من الإخبار عن حال العبد أنه يستعين، لكن عليك أن تثني عليه وأن تخبر عنه سبحانه وتعالى مثل ما الإخبار عن محاسن محمود، ثم بعد ذلك لا بأس أن تقول أستعين بالله عز وجل. جاء الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، جاء الثناء على الله، قلت الحمد لله ثناء حمد، الحمد ثناء حمد، ثم بعدين الرحمن الرحيم ثناء، لأن تكرار الحمد ثناء، مالك يوم الدين تبجيل وتعظيم الله عز وجل. بعدين كل هذه الآيات الثلاث إخبار عن الله وثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم جاء الإخبار عن العبد، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم جاء الطلب اهدنا الصراط المستقيم، فالعبد يثني على الله عز وجل ثم يخبر عن حاله، ثم بعد ذلك يطلب الله عز وجل فيتوسل بهذه المطلوبات التي لا يتخلف عندها السؤال عن صدق اللجاء الله عز وجل والإتيان بالأسباب التي أمر الله بها. المصنف رحمه الله ما سمعت دلت على وجود الحوالي سبحانه وهو الحكيم الوالد، جعلها مع الحكيم والوالد كأنه وصف سماه بذلك سبحانه وتعالى. الله أعلم. جمع لا ليس الواجب، إنما الخلاف عند ذكر هل يجب الصلاة عليه ولا عند ذكر، إنما فإذا صلى عليه حصل المقصود، فإذا سلم يكون أفضل، جمع بينهما أفضل. وهو جاء في رواية من سلم عليه ذكر السلام، أيضا سلم عليه سلم عليه عشرة ذكر السلام. نعم والله يظهر إذا كان ما هو ذلك مشقة يجزى الطاعة، لأن إذا ما باع لم يحصل مقصود الإمارة، الأمر مباح فاز الطاعة فيه إذا كان ما هو ذلك مشقة أو ضرر عليه. لا الشكر غير الحمد، الشكر يعني أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه، فبينهما عموم وخصوص وجه كما يقولون. ويقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، لأن الشكر يكون باللسان والجنان والجوارح، أما الحمد فالشكر كما يقول أعم متعلقا وأخص سببا، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا. هذا التعريف، الحمد أعم سببا وأخص متعلقا، لأنه يشرع حمد الله عز وجل سواء لذاته ولإنعامه على عبده، فنحن نحمده سبحانه وتعالى على صفاته التي يعبر